هذا التفصيل. إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، ها؟ كيف؟ الراجح أنه يصرف مصرف الفي، وإحنا ذكرنا ثلاثة أوجه تدل على أن الراجح قول من يقول أنه يصرف مصرف الفي. باب زكاة النقدين. النقدين تثنية نقد، بمعنى منقود، لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاء ولكنه معطى، فالنقد بمعنى المنقود، والمراد به الذهب والفضة. وعلى هذا فالفلوس ليست نقد، الفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء، لأنها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا، وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروض، إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا. فها هنا مسألتان عظيمتان مهمتان. الأولى، هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقد أو لا، ما لم يعدها للتجارة لأنها عروض. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا، وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو من النقدين؟ من الفلوس، لأنها عوض عن النقدين، تصرف بها النقدان. فمن قال إن الفلوس عروض قال لا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة. ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز، سواء قبضها في مجلس العقد أو تأخر قبضها، كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخر القبض. لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلة، لكان أكثر التجار اليوم، نعم، الذين عندهم سيولة الدراهم لا زكاة عليه، ولكانت البنوك ليست ربوية، لأنها غالب ما تتعامل به هو بهذه الأوراق النقد العملة الموجود. وقد قرأت رسالة عنوانها إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس. الأنواط هي الورق، لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم يستقر عليه، لما يلزم فيه من هذا اللازم الباطل، أن لا ربا بين الناس اليوم، لأن غالب تعاملهم بإيش؟ بالأوراق النقدية، وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة. القول الثاني أنها في هذه الفلوس بمنزلة النقد في وجوب الزكاة، وأنه لا بد من زكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فهي مال، والناس جعلوها بمنزلة النقد، ولا تختلف عن النقد في شيء. فالزكاة فيها واجبة لا إشكال فيها. بقي عندنا مسألة الربا. الربا من قال إنها عروض ماذا يقول؟ لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. كما أن العروض تبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعير بالبعيرين ليس فيه بأس، سواء تعجل القبض أو تأجل، فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا. يجوز أن أخذ منك $100 ب400 ريال إلى سنة، أو 1000 ريال ب1200 إلى سنة، لأنه لا يجري فيها الربا. وهذا القول أيضا فيه نظر، لأن الناس الآن يعتمدون يرون أن هذه العملات بمنزلة إيش؟ النقد، بمنزلة النقد، لا يفرقون فيها إلا تفريقا ضئيلا. ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، ربا النسيئة دون ربا الفضل، فيقول إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل. وإن أبدلت بعضها ببعض نقدا تقبضها في نفس العقد فهذا جائز مع التفاضل ومع التساوي. وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع خلاف الجنس كصرف الريالات من المعدن بالريالات من الورق، فإن نفسي طيبة لجواز ذلك، وليس عندي في ذلك إشكال بأنه جائز. وقد اختلف فيه علماؤنا المعاصرون هل يجوز أو لا، فذهب بعضهم إلى التحريم وقال إن الريال المعدن هو ريال الورق، لا فرق فيه، لا فرق بين هذا وهذا. وقال آخرون بل بينهما فرق، لأن الجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتسويتهما في القيمة باعتبار تقويم الدولة. قال والدليل على ذلك لو جئت ب100 كيلو من هذا المعدن و100 كيلو من الورق هل تختلف القيمة فيهما أو لا؟ ها؟ تختلف. الحديد يشترى لذاته، والورق ليس له قيمة، لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقا. قالوا فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبعض علمائنا يقول بالتحريم لأن المقصود فيهما واحد، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله ورحمنا وإياه مع اللجنة الدائمة قد أصدروا فتوى بالتحريم، ثم إن الشيخ حدثنا في جلسة هيئة كبار العلماء في الطائف هذه الأيام قال كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه، توقف هل يحرم أو لا يحرم، أما أنا فإن نفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يجوز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، يرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط أن لا يشترط أجلا معينا. يعني مثلا لو أعطيتك 100 مدة عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به بشرط ألا يشترط الأجر، فيقول أعطيتك مثل 100 ب110 إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن. لكن الذي يظهر لي أنا أن تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل. وأما التفاضل فلا بأس به. إذن نعود إلى مسألة الزكاة. القول الراجح في هذه العملات أن الزكاة إيش؟ واجبة فيها مطلقا، سواء قصد بها التجارة أو لا. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوج به، فهل عليه الزكاة فيه؟ من هذه النقود، نعم. أو عنده مال من النقود يشتري به بيتا، نعم تجب عليه الزكاة. أو يقضي به دينا، تجب عليه الزكاة. إلا على قول من يقول إن الدين من أوجب الزكاة بقدره. لو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها، عليه الزكاة؟ نعم عليه الزكاة. لو كان يجمع دراهم من أجل أن يزكيها، نعم من باب أولى، الرجل هذا قصد الزكاة، جزاه الله خير. وهنا نسأل، هل يجب على الإنسان أن يجمع الدراهم ليزكي؟ يعني مسألة عارضة، هذه جملة منتدرة. هل يجب أن يجمع الأموال ليزكيها؟ طيب، هل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من الدراهم أن يزكي؟ ما الفرق؟ يكون الفرق أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتحصيل المال ليزكي هذا تحصيل لتجب الزكاة. ومثل أيضا الحج، هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع ليحج، أو نقول إذا كان عنده مال فليحج؟ الثاني، أما الأول ما يجب. نعم. للركاز. طيب. بنا. لكن ما أودع في الأرض فليس تبعا لها. ما أودع في الأرض فليس تبعا لها. لا لا. لا لا من هذه، لأن المودع في الأرض منفصل عنها. لا يتبعه. نعم.
الله
يعينكم.
هل
ترى
وجوب
الزكاة في البترول؟ في إيش؟ هل نملك البترول؟
نعم.
أنا أملكه؟
نعم.
ها.
من
يملكه؟ الحكومة تقول هذا ليس لي.
نعم.
هذا ليس لي. هذا للمصالح العامة. انتهي. الذي للمصالح العامة ما في زكاة. ما يخالف إن عادنا هذه اللي تكون في ملك خاص.
هل يتصور أن يأجر بيت البترول؟
كيف تصور؟ كيف؟ لا يتصور. أنا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقول لا تبني هذا البيت حتى تراجع وزارة البترول. يمكن يصير. أما الآن شوف، الآن الأملاك الكبيرة هذه المزارع، الآن صدر قرار أخيرا بأنه ما يمكن أحد يعطى ورقة إحياء إلا بعد مراجعة وزارة البترول. إيه يخافون نفط أو غيرها، ما ندري. نعم. ما في شيء. من؟ أنت الآن يبي يصرف منك أنت. ها. نعم نعم نعم. تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس بربا فقل بارك الله لك في بيتك، ادعو الله له. نعم نعم.
وكان صاحبه قد أسلم، صاحبه أسلم
يعني معلوم صاحبه.
نعم.
لا هو إذا علم صاحبه فهو لا، إلا إذا كان صاحبه حرب حربيا.
نعم.
أما إذا أسلم فهو لا.
وإذا كان كافر،
إذا كان كافر حربيا فهو فلس له، لأن إذا كان له عهد فهو لا. نعم. ها؟ لكن أمريكا الآن هل تعتبر دولة حربية نعم ولا لا؟ ها؟ لا أبدا ما هي دولة حربية، لا ما في أخير متفق عليه، لا لا ما نعتبرها حربية حقيقة، احنا نعتبرها عدو ولا شك، ولكن ما نعتبر انها حربيه. الله المستعان. ما هو بالرسول عاهد قريش وهم اعاد له مخرجين من بلده وعاهدهم وصاروا معاهدين. الصرب ما علم الصرب حربيين لا شك، اللي حارب جزء من المسلمين حارب المسلمين كلهم. نعم ما هبر كل حال. نعم
نعم.
ما يخالف ما في معنى الكلام على قيمتنا الذاتية.
حتى يا شيخ إذا كان حديث الله أنا لو رأيت ما تشترى بذاته، حتى لهذا يا شيخ لو كان حديدا ما عليها
لا لا، لو فرضنا حديدا ما صار له هذه القيمة الشرائية، لكن يصير له قيمة غير قيمة الأوراق. الآن طن الحديد مثلا ما هو مثل طن الورق، لو جيب انتاف ورق انتاف ورق طن وش يسوى؟
أقل كثير.
ما هو بشيء، لكن لو جيب طن حديد ولو انتاف من ذولي يسوى.
نعم.
أين الآن هذا معمول به الآن. الآن مثلا عندنا الريال السعودي أظنه بألف سبعمية من كيف؟ سبع ربيات. وش اللي قارونه بالمية؟ هو في واحد الأفغاني المهم على كل حال هذا اللي 1% أو 70 يزيد ينقص الآن يجوز ما في شيء. نعم. إيه ثبته هذا. أي أنت على كل حمالة بلا من كتب أبل إن ثبت هذا فهو الصواب. أي نعم هم صحيح. كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيد. لا في وقت أخذه فقط، ثم بعد ذلك ينظر عاد هل هو مال زكوي كالذهب والفضة فتكرر زكاته كل سنة زكاة الذهب والفضة، هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا فليس في شيء. الدرس القادم إن شاء الله مراجعة، الدرس القادم إن شاء الله مراجعة. إيش؟ نعم نعم نعم. هذا جيد، لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة. العروض التجارة ما جعلت بدل الذهب والفضة. نعم. ما كسبت
نعم. هل
يشوف
فيها دليل عليها؟
ليش؟
العسل هو من طيبة الكسب.
لا لا، هو ما كل كسب، الكسب المراد به التجارة، المراد به التجارة، هو اللي هو هي محل اكتساب. لا ما اسم اكتساب، لغة ما اسم اكتساب. نعم.
زيارات الورقة من الشرطة شيخ بن الناصر.
ايش؟
سيارات الحديد يعطيه 10 ريالات حديد ويعطيه 10 ريالات ورق ويعطيه 9 ريالات حديد.
نعم.
طيب يا شيخ الان ما يكون باب سد البراءة من نسب هذا الباب حتى لا يدخلون في الربا، لان الناس ما يفهمون هذه المسألة يعني ترجيح وكذا، يفهمون ان هذا يعني شيخ هذا تجوز لبعض المعابد. هذا اللي فهمه الناس، حتى بعضهم يقول هذا ربا.
والله طيب، هذا يعني اذا منع هذا ومنع قبله البنوك فهذا طيب، اما ان يمنع هذا وتقرر البنوك فهذا شيء يقضى منه العجب. نعم. كيف؟ ايش؟ اي لانه يشبه خارج من الارض لكونه خرج من جوف الارض، يشبه هذا انسب ما كان له.
لو كان
أرض
الخراجين
الذي
يزرع هو الذي يدفع الخراج، هل يدفع الزكاة
والخراج معا؟ أي نعم، يعني لو كان المالك هو الذي زرع وجب عليه الخراج باعتباره مالك للأرض، ووجب عليه العشر أو نصفه باعتباره مالكا للزرع. نعم. هم لا يفرقون بين هذا وهذا، الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يفرقوا بين ما كان بمؤونة أو بغيره. انتهى الوقت. متى يجب العشر في الحبوب والثمار؟ إذا سقي بغير مؤونة. إذا كان بغير مؤونة يعني إيش كان؟ يعني إذا سقي بغير مؤونة. بغير مؤونة. طيب ما تقول فيما يستخرج في المكان بمؤونة كم فيه؟ نصف العشر. وما تقول فيما سقي في المركز ركز التوازي فيه؟ يعني ينبع. حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض في نصف العشر. أنت فاهم السؤال زين؟ حفرنا بئرا توازية فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض ثلاثة أرباع. لماذا؟ دخل في مؤونة وغير مؤونة. حين السقي هل في مؤونة؟ لكن حين السقي الآن أنا المزارع يفجر الماء تفجير فقط. طيب حفر في مؤونة. طيب شق النهر أو الجدول من النهر مؤونة ولا غير مؤونة؟ شق الجدول من النهر كيف؟ يحتاج إلى عمال ومساحي تنقية ممر. موجود أصلا موجود إيه؟ والماء في باطن الأرض. إيه لكن موجود غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلب. من قال بهذا التفريق؟ من قال بهذا التفريق بين الذي يرى والذي لا يرى؟ ما حقا. طيب شو قول زهير؟ يسقى بلا مؤونة لأن العبرة بالسقي لا باستخراج الماء. العبرة بالسقي لا بالصراع جنح. ولهذا لو حفر جدولا من النهر على أرض له وصار يوزع الماء فهو بلا مؤونة. وكذلك الذي يضرب مواصيف الأرض ويخرج ماء نبعا فإن السقي بلا مؤونة. ولهذا قال المؤلف فيما سقي بلا مؤونة ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج الماء فيه إلى مؤونة. هنا الآن المؤونة مقطوعة، حفرنا وانتهى كل شيء. فحفر البئر بمنزلة فتح الطريق للماء من النهر إلى الأرض، بخلاف المكاين. المكاين تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بالمؤونة. طيب إذا كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة، الأخ نصف العام بمؤونة، ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، فما الواجب؟ ستة أشهر بالضبط، ستة وستة العشر نوشان ثلاثة أرباع العشر. طيب إذا تفاوت ثمانية أشهر وأربعة أشهر يأكل ما إيش نفعا؟ أي أنا أريد غيرك لكن ما يخالف. إذا جهلنا ها العشر لماذا؟ بدر لأنه أحوط وسلوك الاحتياط مطلوب. فصار الآن ما نعلم أنه سوق بلا مؤونة وما نعلم أنه سوق بمؤونة وما سوق بمؤونة وغيرها متساويا وما سوق بمؤونة وغيرها متفاوتا، هذه أربعة أشياء. لا الجهل في هذا القسم الأخير. فما علمنا أنه بلا مؤونة فالعشر، أو بمؤونة فنصف، أو متفاوتا فبالأكثر نفعا، أو متفاوتا ولا نعلم أيهما أكثر نفعا فالعشر. طيب أو متساويا فثلاثة أرباع العشر. طيب يلا حكمة الله، ما معنى قول المؤلف ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكه؟ صورة المسألة نعم استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه لا على المالك لأنه هو مالك الزرع. تمام. طيب هل في العسل زكاة؟ شرف نعم
أنه
المذهب وجوب الزكاة فيه إذا بلغ 160 رطلا عراقيا، هذا هو النصاب عندهم، وفي خلاف النصاب. والقول الراجح بندر الصحيح أنه لا زكاة فيه، وأن عمر إنما أخذه على سبيل الاحتياط أو على سبيل حماية محلات النحل المعاصي وليس بواجب، لأن هذا لو كان واجبا لاشتهر وتبين السنة بيانا ظاهرا. طيب أخذنا أظن النقدين. نعم مقدمة ما يخالف. ما المراد بالنقدين عبد الله خان؟ الذهب والفضة. لماذا سمي نقدين؟ ينقدان في البيع والشراء. طيب هل يلحق بهما النقود المعدنية أو لا؟ ذكرنا أنها تقوم أن الزكاة تجب في النقود المعدنية لأنها تقوم مقام الذهب والفضة فثبت لها حكم. طيب أما من جهة الربا فقد ذكرنا أن قول الراجح أنه لا يجري فيها ربا الفضل باختلاف الجنس بينها وبين الذهب والفضة، فيجوز أن أبيع ريال فضة بألف ريال من المعادن أو بأقل أو بأكثر لأنه لا ربا فيها، لا يجري فيها ربا الفضل. وأن هذا هو القول الوسط الذي يقول يجري فيها الربا مطلقا والذي يقول لا يجري فيها مطلقا. نعم أظن. نعم ما هذا وقت السؤال؟ بحثنا الليلة الماضية بحثا وافيا ولا بد أن ترجع للأشرف. يقول رحمه الله: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. فاعل يجب هو قوله ربع، يعني يجب ربع العشر وهو 1 من 40. وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه 1 من 40 من أجل أن نسهل استخراج الزكاة من النقدين، لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فعندك مثلا 40 مليونا كم زكاتها؟ 1,000,000، لأن تحصل بقسمة 40 على 40 يخرج فيها 1. فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا. ولكن أقول إذا في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عندك ذهب أو قال دنانير فبلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار. والدينار الإسلامي زنته مثقال، زنته مثقال، وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل، وقد حررناه فبلغ 85 جراما من الذهب الخالص، فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه، وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن من أجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لينا يعرك، لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن. لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الخبز أو في الطعام لا تضر. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم 200 درهم ربع العشر منهما. المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بالمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود ب200 درهم 5 أواق من الفضة، يعني أن الاعتبار بالوزن، وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 غراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فاعتبر الفضة بماذا؟ بالوزن. وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد، العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصدقات وفرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه المعتبر، لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل. وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت 200 لو كانت 100 درهم أي 200 لو كانت 100 مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة. 130 مثقالا ولكنها 200 من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. وعلى هذا فنقول هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ لا هذا الوزن ولا العدد، لأن إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط، وإن كانت خفيفة فاعتبار إذا كان زينتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، لأن 50 درهما تبلغ 5 أواق مثلا إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأنه إذا كان الدرهم مثلا لا يبلغ إلا 0.5 مثقال فلا شك أن العدد أحوط. ولكن الأحاديث كما ترون متعالمة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة أواق ليس فيما دون 5 أواق صدقة ظاهروه سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ. وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة إذا بلغت 200 درهم إذا بلغت 200 درهم وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. ولو ذهب داهي إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط فهو وجبت الزكاة. ومتى يكون اعتبار العدد أحوط؟ إذا كانت خفيفة. وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، وذلك فيما إذا كانت ثقيلة. لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب. والآن ومن زمن بعيد العدد لا حظ فيه للفقراء، لأن زنة النصاب 56 ريالا سعوديا من الفضة، 56 لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلا عن ربع النصاب، لو اعتبرنا العدد لقلنا لا تجب الزكاة إلا في 200 درهم. وكذلك نقول في الذهب لو اعتبرنا العدد 20 دينارا لقلنا لا زكاة إلا في 20 جنيها، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا الزكاة في 10 دراهم كم؟ 58 غرام، 10 كم قلنا عداء؟ 10 جنيهات وخمسة جرام، تبلغ 10 جنيهات ونصف تقريبا. فإذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب إلا في 20 جنيها، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت 20 مثقالا وجبت فيها الزكاة، سواء كانت 20 دينارا أو أقل أو أكثر. فعليه نقول الذي يريد الاحتياط يأخذ في الأحواض، يقول ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. لكن هل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟ الآن نبحث في ثلاث أشياء. أولاً، هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا؟ والثاني، إذا ضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ فهذه ثلاثة أمور. الأول، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول الضم، والقول الثاني عدم الضم. القول الأول ليس له دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع أنه يضم، ولا من القياس الصحيح. والقول الثاني أنه يضم، يقولون لأن مقصود النقدين واحد، الدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد، وعلى هذا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ولكن القول الصحيح هو الأول لدلالة السنة على ذلك، ودلالة القياس الصحيح على ذلك أيضا، والإجماع ليس فيه إجماع لا هذا ولا هذا. دليل السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل خمس الأواق وما لا يكمل. وكذلك قال في الدنانير إذا كان عندك 20 دينارا، وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون 20 وما إذا كان عنده 20، يعني معناه ما إذا كان عنده دون 20 فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به أم لا. وأما القياس فنقول إن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحد، وهو أنهما قوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على من رأى ضم الذهب إلى الفضة. فالقياس الصحيح إذن أنه لا يضم الذهب إلى الفضة. فإذا كان عنده 10 دنانير ومائة درهم فلا زكاة عليه، فليس عليه زكاة، لأن الذهب وحده والفضة وحدها. أما على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، ويظهر الخلاف بالمثال. فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف نصاب من الفضة، فهل يضم الذهب إلى الفضة على قول من يقول إنه يضم بالأجزاء؟ تصور يا إخوان، عنده ثلث نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة، يعني قيمة 100 درهم، وعنده 100 درهم يعني نصف نصاب من الفضة، وقلنا إنه يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، فهل يضم أو لا؟ لا يضم. لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، المجموع نصاب إلا سدسا لم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة الآن ويكمل النصاب، لأن قيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي 100 درهم، فيكون عنده الآن 100 درهم فيزكيهما. والصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ثم الصواب من القول بأنه يضم أن يضم بالأجزاء لا بالقيمة، إلا لاحظ استثنى من المسألة هذه أموال الصيارف، أموال الصيارف